ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية، ونواصل الحديث مع الخبير في العمل الإنساني والخبير في مجال المنظمات الأستاذ خضر دالوم محمود أحمد، والذي حاز على وسام السير من المملكة البريطانية، والذي قلدته الملك البريطاني اعترافا بجزيل فضله وأعماله. أستاذ الخضر يعمل في منظمة الطفولة البريطانية، وعمل في مجالات كثيرة وفي دول كثيرة كانت تعاني الطفولة فيها، تعاني من انكسارات الطفولة، تعاني فيها من تهديدات وويلات، وهو عمل في منظمة الطفولة البريطانية أكثر من 21 عام. أستاذ خضر، أهلا ومرحب بك في برنامج ملفات سودانية.
مرحب بك أخ محمد صالح وإذاعة تلفزيون دبنجا، وأنا سعيد بفرصة أن ألتقي بأهلي وأحبابي السودانيين في كل السلام عليكم.
أستاذ خضر، ممكن تكون من التحديات الكبيرة التي تواجه الطفولة في العالم وفي أفريقيا وفي دول العالم الثالث في مناطق النزاعات هو التعليم. نعرف أن هذه النزاعات تهدد الطفولة. من خلال تجربتك في مجال عمل الطفولة في منظمة الطفولة البريطانية، من خلال تجربتكم، كيف تنظرون إلى المجتمعات التي تعاني من شاكلة أو من قضايا التعليم ومن قضايا مواصلة؟ يعني كثير من الأطفال بسبب النزاعات وبسبب الكوارث فقدوا مقاعد الدراسة وفقدوا حق التحصيل وحق التعلم.
بالتأكيد محمد، التعليم هو واحد من المسائل والتحديات الكبيرة التي تواجه الأطفال في مناطق النزاعات. طبعا زي ما أنت تعرف أنه التعليم واحد من أهداف الأولوية الثالثة، ولكن في مناطق الصراع عدد الأطفال يمثل 50%، عدد الأطفال خارج في سن المدرسة وخارج المدارس 60% من التعداد الكلي للأطفال في العالم خارج المدارس. ونحن في المنظمات حتى يعني حتى نهاية التسعينات كان التعليم يعتبر من غير الأولويات، ما كان أولوية، كان الأولوية هي الغذاء، الأولوية هي الأولوية هي الصحة، والأولوية هي الحماية، كان التعليم ما من ضمن الأولويات. ولكن حدث تغيير من 2001 وحتى الآن حدث تغيير، حيث كل الدول بدأت، الدول المانحة بدأت تعتبر التعليم أحد الأولويات خاصة النزاع. وبالتالي يعني مثلا لو مسكت الصومال، أفغانستان، الكونغو، بوروندي، السودان برضو، عدة الدول اللي فيها حصل فيها نزاع بتوجد جيل كامل لم ينال فيه التعليم. فبالتالي التعليم أخذ أهمية، ولكن في مناطق النزاع وبالذات لما يكون ما في دول تكون في مشاكل معقدة، لأنك لما يكون في منطقة نزاع وفيها حكومة، ففي الحالة دي بيكون عندك منهج تعليمي، بيكون عندك معلم، بيكون عندك الأشياء دي كلها. ولكن في مناطق لما يكون فيها حرب ويكون الدولة يعني دور الدولة ثلاثة، في الحالة دي شكل التعليم بيكون أكثر تعقيدا. يعني أول حاجة بيكون المنهج في مشكلة، في المنهج في السياسات التعليمية، في مشكلة في المعلم، في مشكلة في الجو التعليمي، في مشكلة في سلامة الأطفال في المدرسة، في مشكلة في سلامة الأطفال وهم متجهين للمدرسة.
أستاذ خضر، ما هي في النهاية الحاجات ما بتنفصل من بعضها البعض، يعني انعدم التعليم انعدم الاستقرار، وانعدام التعليم والاستقرار أيضا انعكس مباشرة، يعني ممكن تكون العنصر الأساسي في القضية أنه المجتمعات فقدت السلام، لذلك تعرض التعليم لانهيار البنيات التحتية، الكتاب، المدرس، المكان، الفصل، هكذا. لكن أيضا مربوطة هذه القضية أيضا بقضايا أنه الطلاب والتلاميذ والأطفال غير قادرين حتى يعني ما بيقدروا حتى يتحصلوا على أدنى التزامات الحياة الدراسية، ما في مقومات. في الحالة زي دي المجتمع الدولي تعامله مع الأطفال يكون كيف؟
يعني في الحالات دي زي أنا أتفق معك، مثلا في مناطق النزاع الأسر ما بيكون عندها ما يكفيها، بالتالي مثلا لا تستطيع ملابس الزي المدرسي، لا تستطيع عطيفة الفطور المدرسي، وبعض الأسر كمان تاجر إنه يعمل عشان يساعدها. وعشان كده بنجي في مناطق النزاعات برضو الأطفال بيكونوا بيتقلوا في العمال، يكونوا في التجنيد الإجباري وكذلك. فكل هذه المسائل اللي عندي بتكون مسائل بتكون المنظمات الدولية بتحاول، بالذات لما يكون دور الدولة ضعيف في الغاية، يكاد يكون المنظمات الدولية بتعمل في مجال تقديم الإيواء المنزل المناسب والغذاء والزي المدرسي. بتجد في منظمات بتعمل فيه، وبتجد في منظمات أخرى تعمل في بناء المدارس وتأهيل المعلمين تدريبهم وتدريب لجان الآباء في المدارس. وأيضا أنا وجدت حالة في الصومال حيث المنظمات عملت مع المجتمع المحلي لوضع منهج دراسي، لأنه كان المنهج قد عفى عليه الزمن، فتم وضع منهج دراسي وتم تدريب المعلمين على هذا المنهج الدراسي. فتجد كل الأشياء دي بيكون بها منظمات، ولكن بيكون ما في استراتيجية عامة، لأنه ما في دولة حتى ما تكون في استراتيجية عامة، ما بتكون في سياسات تعليمية متفق عليها، فدي كلها بتأثر سلبا. ولكن المنظمات بتقوم بالدور الذي عن تقوم به، يعني مثلا زي ما ذكرت
المجتمع الدولي هو صحيح. خلاص المجتمعات بتكون فقدت، يعني المجتمع زي الحالة بتاعت الصومال دي بانعدام الدولة، يعني كل مؤسسات الدولة انهارت، وبالتالي يعني كيف يعني وضع المناهج، لأن المناهج دي كلها هي مطلوب منها أن يعني تحقق رفاهية الإنسان في المنطقة المعنية أو في الدولة المعنية. يعني نتكلم عن انعدام القوانين المنظمة والمشرعة لحياة الأطفال في تلك الدول. كيف تتعامل المؤسسة الدولية والمنظمات الدولية مع دول فقدت ما في مقاومة الدولة أصلا، لكن في إنسان موجود؟
ما دي في الحالة بي أنا زي ما قلت يعني في ضوابط عامة وفي سياسات عامة للتعليم بتخطط هذه المنظمات في غياب وجود الدولة، حتى يعني يكون في نظم ويكون في قواعد لتقييم النجاح، وفي حد أدنى لابد انه يجب العمل به مع كل المنظمات.
استاذ خضر عفوا، انا كنت اقصد انه في حالة زي دي هل القانون الدولي الانساني يعني بيكون هو القيم على الطفولة في المنطقة المعنية؟
انا بقى اقول لك حتى لما يكون في غياب دولة بتكون في خطة محلية بشكل ما، في مجتمع محلي بشكل ما، وبالتالي المنظمات الدولية مطالبة إنها تعمل مع السلطة المحلية دي حتى تامة معترف بها دوليا، وتعمل مع المجتمع المحلي، لأنه إذا أنت ما عملت مع المجتمع المحلي وما مع السلطة المحلية يجب إنه العمل اللي بيقوموه بيتهي بانتهاء يعني بمجرد ذهاب المنظمات الدولية العمل ما حيستمر، وبالتالي بتلقى إنه إحنا دوما بنشتغل بنعمل مع الشريك المحلي. لازم يكون عندك شريك محلي، عادة بتكون الحكومات بتكون منظمات المجتمع المدني، لكن لما الحكومة تكون قائدة وما موجودة بنعمل مع السلطة المحلية أيا كان شكلها، نعمل مع المجتمع المحلي أيا كان شكله، بنعمل مع
أستاذ خضر، المجتمعات اللي تعرضت لانكسارات وتعرضت لهزات كبيرة جدا بفقدان الطفولة، يعني الطفولة فقدت الرعاية، الطفولة فقدت التقويم وكده، يعني هذه المجتمعات مجتمعات الطفولة أيضا تعرضت لانتهاكات كثيرة جدا جدا، والآن الناس العالم كله بيتكلم عن تجنيد الأطفال وكيفية حمايتهم، يعني تجار المافيا تجار البشر الآن اخترقوا أيضا تلك المجتمعات الهشة. هل في القانون الدولي الإنساني أو في المنظمات الدولية العاملة في مجال الطفولة لها القدرة والآلية بتاع السيطرة أنها تقدر تحمي الطفولة من اختراقات، تحمي الطفولة من تجار البشر، تحمي الطفولة من هؤلاء اللصوص الذين يتسللوا إلى المجتمعات المنهارة أصلاً والمجتمعات التي تعاني من حروبات؟
المنظمات الدولية ما عندها مثلا آلية تبنيها القانون، لا، إذا فعلت هل في آلية لبسط القانون؟ لا، لكن المنظمات الدولية حكومة بسياسات ومحكومة فسألاً نحن عن أي موظف في بيعمل في مجال الطفولة لازم يتدرب في حماية الأطفال وبالتالي لازم توقع قبل ما توقع العقد بتاع العمل توقع إنك توافق على كل المبادئ بتاع حماية الأطفال هي دي عامل حصانة داخلي للمنظمة. ثانياً نحن بنعمل على تدريب مثلاً المعلمين على المجتمع المحلي في مسائل حماية الأطفال بنتعاون مع المجتمع المحلي وفي حالة في مثلاً تغارير أطفال جديدة مكرية أو أطفال ثم يعني استغلالهم في العمالة أو استغلالهم جنسياً أو استغلالهم في تجارة العضاء في كل شيء هذه التغارير بتذهب للأمم المتحدة وفي حالة الأمم المتحدة بتحاول تجد وسيلة حتى تساعد في حماية هؤلاء الأطفال ولكن المنظمات الصحية بوضع ضوابط قائمة داخليا يعني انه في انفلاتات بتعني احتمال في انفلاتات ولكن هذه الانفلاتات بتحصل فيها محاسبة دقيقة جدا جدا وبتعني وفي نفس الوقت نحن نعتمد على المجتمع المحلي وتفكير المجتمع المحلي بمدار مثلا الترنيد الغسري بمدار العمالة العمالة الأطفال من مصد العمالة العادية أنا عملت في مزرعة والدي وكنت بساعد في رعى الأبدار ورعى الأغنام ولكن بما بنعنيها بنعني الاستغلال السيء للعمالة هو بنعني الأشياء الثانية مثلا زي الجار بكلها وهذه القواعد الصارمة هي الكفيل لكن مع في مثل هذه الدول عندي بعض إنك أنت يقبل قانون الإنسان الدولي ما عنده آلية تنفيذ قانون الإنسان الدولي ما في الدولة تكون قائبة أنا بجيب لكن حتى نحن مثلا زي قوات السلام قبل ما تجي بنحاول ندربها حماية الأطفال أولا عشان هم ذاتهم ما يستغلوا الأطفال وثانيا عشان يعرف ماذا تعني حماية الأطفال.
نواصل مستمعينا الكرام في ملفات سودانية فاصل ونعود إليه.
كم أم حزينة بتبوس لطفل ضاع في النزوح سبتها ما عارفة وين من يوم تبكي وتنوح كم أم حزينة بتبوس لطفل ضاع في النزوح ست بيتها ما عارفة وين من يوم تبكي وتنوح لا لك يا لحظة حنان لا زول يداوي الجروح
أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامج ملفات سودانية والتي نستضيف فيها اليوم الخبير في العمل الإنساني الأستاذ الخضر دالوم محمود. وأستاذ الخضر دالوم محمود هو الحائز على وسام الملكة البريطانية وسام السر وقد رشحته الملكة لنيل هذه الجائزة من بين يعني أعداد كبيرة جدا من بين ناشطين وكثر من بين فاعلين في المجال الإنساني. وكان الأستاذ الخضر دالوم هو يعني يمثل السودان ويمثل أفريقيا في هذه الجائزة القيمة. أستاذ الخضر نواصل حديثنا حول الطفولة وقضايا الطفولة ومشاكلها، نتكلم شوية عن الحتة بتاعت تحقيق العدالة. وكثير جدا من الأطفال الآن يعني أصبحوا يعني الناس يتحدثوا عن أطفال مجهولي الهوية، أطفال مجهولي الأبوين، أطفال يعني في ظل راهن صعب جدا جدا في المجتمعات الأفريقية. نحن نقترب شوية ونشوف يعني الفرق شنو، أو يعني لو قارنا بين الأطفال في مناطق النزاعات في العالم هل تتشابه كل القضايا وتتشابه كل المشاكل والجرائم والممارسات والمخالفات الإنسانية تتشابه، ولا كل إقليم ولكل منطقة لها يعني جرائمها وخصائصها ومشاكلها الخاصة بها؟ يعني مثلا في أفريقيا
أي دولة بتتميز بأنها عندها عندها وضع الخاص سياسيا واجتماعيا، لكن يعني مناطق الحروب والأطفال في مناطق الغير أكثر عرضة، هم أكثر عرضة للاستغلال مغارة بالأطفال في المناطق الثانية، يعني مثلا المناطق المستقرة وكذا، وبالتالي يعني مناطق الحروب لأنه ما في دولة حتى لو في دولة دور الدولة ضعيف للغاية، وبالتالي يعني بتكون ما في سياسات، ولو في سياسات بكون ما في أهلين لتنفيذ هذه السياسات. فهذه المسائل اللي مناطق الحروبية عندها خاصية وبالتالي عن المناطق الشبه مستقرة، لكن هذا لا يعني أن المناطق الشبه مستقرة ما فيها مشاكل. مثلا أنا دار أخذ بيت مثلا يعني خارج نطاق الأسرة، نحن دائما في عمل الطفولة بنقول أنه المكان الطبيعي للطفل هو الأسرة، ده أولا يعني أسرته المباشرة. في مكان أسرته المباشرة غير موجودة بنقول الأسرة البديلة أو الكفيلة، وهذه الأسرة البديلة أو الكفيلة يعني بتقوم برعاية الطفل، لكن في قوانين صارمة جدا وفي تحريات عن هذه الأسرة البديلة بصورة صارمة جدا حتى الطفل ده ما يكون يتعرض لاستقلال ولا كده. أخيرا نحن نقول إنه آخر حل يلجأ إليه وضع الطفل اللي هو ما يسمى ببيوت الأطفال أو الملاجئ، ما يسمى بالملاجئ عندنا في السودان. لكن يجب أن يكون الحل الأخير، ودي هذه المؤسسات بعض الانتهاكات، ولكن في بعض الدول نظمت قانون ينظم هذه الدول ينظم هذه المؤسسات، وتتم مراقبة هذه المؤسسات بناس مختصين، ويتم تقييم مؤسساتها بناس مختصين، ويتم محاسبة المستغلين إذا تم استغلال الأطفال في هذه المؤسسات. لكن أكون صريح مع نسبة الاستغلال في هذه المؤسسات هي عادة كبيرة، وأنا يعني في عدة مناطق مشيت فيها يمكن المؤسسات دي الاستغلال فيها كبير. وبدور أولاً لقيادة السياسات الموجودة في الدولة، قيادة الآلية لتنفيذ هذه السياسات. ثلاثة، عدم وجود لوائح داخلية مضبطة لهذه المؤسسات. فدي أنا بعتقد إنها هي الأسباب، ولكن قارنت النزاع مناطق النزاع ومناطق المستقبل في مناطق النزاع الأطفال هو أكثر عرضة للاستقلال.
أستاذ خضر، ممكن برضو من القضايا اللي بتأرق الناس وبتأرق الطفولة وبتأرق الناشطين في مجال العمل الإنساني هو هوية الطفل. يعني بعض الأطفال الناس اكتشفوا في العالم أنه من الصعب جدا يستخرج أوراق ثبوتية، يعني مثلا أطفال يعني بعد فترة هو بيحتاج أنه يواصل تعليمه ويواصل دراسته، لكن يفتقد للوثائق الثبوتية، سواء كان جنسية ولا جواز يقدر يغادر المنطقة اللي هو فيها إلى دولة أخرى. كيف تتعامل المنظمات الدولية مع مثل هذه الظواهر، ظاهرة فقدان الهوية أو اكتساب الهوية؟
هي التحرك في تحرك قانوني وفي تحرك قانوني. التحرك القانوني اللي هو عملية تحريك البشر، والعملية لسه حاليا بتتم، يعني مثلا الأطفال من أفريقيا مع أسرهم، وبعض المرات الأطفال بوحدهم بيهربوا من أفريقيا وبيجوا يمشوا أوروبا أو يمشوا للدول الثانية، أو للدول الغنية مثلا، دي حالة واحدة. الحالة الثانية اللي هو في حالة إنه الهجرة المنظمة، الهجرة المنظمة هنا مثلا أطفال يكونوا في معسكرات لجوء في دولة ثانية، وبالتالي دارين يرجعوا دارين يهاجروا إلى دولة ثانية. وفي الحالة دي في منظمتين في منظمات دولية بتعمل بوسائل دقيقة جدا جدا، صار إنه هذا الطفل لابد إنه يحدد ويعمل التحري ويجد أسرته، وبعد ذلك حد التيم هجرته. وفي نفس الوقت بيمنع من قضاء الاستقلال مثلا التبني بصورة عشوائية أو الكفالة بصورة عشوائية. هذه المنظمات عندها نظام دقيق جدا في هذه، لكن طبعا الحالة الكبيرة هي الاستقلال الكبير هي الهجرة الغير منظمة. لهذه الهجرة غير منظمة الطفل بيسافر في ظروف صعبة جدا جدا، بيعرض الطفل حياة الطفل للخطر، وربما تشوف الهجرة عبر المتوسط. كذلك هؤلاء الأطفال ممكن يتعرضوا لاستغلال جنسي، ممكن استغلال عمالة، ممكن يتعرضوا لاستغلال بتاع كل شيء ممكن في هذه الحالة. في الهجرة غير منظمة.
طب استاذ خضر، طالما الطفولة هكذا وهي لها يعني مشاكل وكذا، يعني برضو الناس بيفتكروا انه ونحن من خلال تجارب التجارب من حولنا انه الطفل يعني ربما هنالك بعض الاطفال يكونوا فترة من الفترات انفصلوا عن مجتمعاتهم، انفصلوا عن اسرهم، فشنو دور المنظمات الدولية فانها تجمع شمل الطفل باسرته؟ يعني مثلا في سيستم، في نظام معين المنظمات بتقوم به وبتبحث عن والدي الطفل مثلا، تبحث عن أبوه عن أمه عشان تحاول تلم شمله، ولا كيف التعامل مع قضية مثل هذه يعني؟
نعم، في نظام دقيق جدا. عندنا نظام بعد أن نجد الأطفال وهم في حال نأخذ معلومات كثيرة من هؤلاء الأطفال وبيخط الأطفال في مراكز تأهيل، وبعد ذلك يبدأ البحث عن أسرهم، وفي حالة لم يجد يعني ما وجدنا أسرهم نجد إنه هل لهم أقرباء مثلا عم الخالة عمة، وفي حالة لا نستطيع أن نجد أي غريب له بنشوف إنه هل عنده أي كيان مجتمعي ممكن نتصل به. ففي الحالة الأولى وفي الحالة دي في نظام دقيق جدا جدا، أول حاجة ليتحرى عن هوية الطفل، وبعد ذلك يعد الطفل ويأهله، ثلاثة يعد الأسرة ويأهلها لاستقبال الطفل، وبعد ذلك يتحدث عن إن الأسرة دي هي الأسرة التي تستقبل الطفل، وبعد دمج الطفل مع الطفل بيحصل زيارات بعد الدمج حتى يتأكد إن الطفل تم دمجه بصورة سلسة في الأسرة. لأنه مثلا أعطيك مثال، يعني كانت عندنا تجربة إن الأطفال تم خطفهم بجيش الرب، يعني لما تم تأهيلهم وأخذناهم لأسرهم بعد أسرهم رفضت استقبالهم لأنه حصل لهم تحول في الفترة هم مع جدتهم، تحول سامي واكتسبوا بعض العادات لم تقبل. ففي الحالة دي احنا قمنا اتخذنا قرار بأنه بدلا من ندمج هؤلاء الأطفال في فترة قصيرة قررنا إنه نطول فترة التأهيل من فترة بتاعت شهر إلى 6 شهور، إنه الطفل ياخذ يتم تأهيله 6 شهور في المركز عشان يعدوا إنه يعني إنت الحياة الكتابية دي هي حياة كانت يعني غير مناسبة لك إنت كطفل، حياة مختلفة، إنت ربما ترجع للحياة العادية تلعب كطفل، في كلمات نابية لابد إنك مقولة، في احترام لابد إنه يكون موجود. بعض التأهيل بمر مرحلة حتى إنك تأخذ الطفل من مرحلة الحيوانية اللي هو غيره تم فيه التغيير إلى مرحلة إنه يشعر بأنه الإنسانية والطفولة، ويبدأ يشد طفولته ويبدأ يرجع إلى تأسيسه الأولى. وبعد هذه الحالات المرات بتكون معقدة جدا جدا ومحزنة يعني في الحقيقة، يعني عندما تجد إن الطفل تنقله بالكامل من طفل بريء إلى واحد.
أستاذ خضر دالوم، شكرا جزيلا، سعدنا بلقائك حتى نلتقيك مرة أخرى، لك الشكر الجزيل، وكلمة أخيرة في هذا السياق.
والله يعني شكرا جزيلا محمد على الاستضافة، وشكرا راديو تلفزيون درندا، وأنا والله أسأل الله العلي القدير إنه كل هذه المسائل اللي حدثنا عنها اليوم هي يعني بعض هذه المسائل موجودة في وطننا الحديث الآن، وأسأل الله إنه يعني إنه يكون يفتح ربنا الاستدام بقيادة شديدة، وإنه الناس كلهم يكونوا على قلب غدر واحد، لأن السودان فيه ملكات بشرية كبيرة جدا جدا، في موارد طبيعية يعني كثيرة، وفي وطن كبير يتسع للجميع. وإذا إحنا ارتفعنا إلى إنه إلى كلمة السواء وإلى عدم الإقصاء وإلى عدم الاستئثار بسلطة، نستطيع أن نتوحد ونستطيع أن نبني وطن يكون في القارة الأفريقية، يكون من الدول التي شارك لها بالبنان. يحزنوا ما يرى من مسائل محزنة بتمر في الوطن العزيز، والواحد يعني جزء من الوطن ولي أسري ولي أهلي، وبيعتبر بس من أنا جزء منهم. فأسأل الله أن نخرج من هذا النفق إلى وضعي هو أكثر إشراقا، ويضمن للجيل كل تقدم ورفعه.
شكرا جزيلا الأستاذ الخبير الدولي الخضر الدالوم محمود أحمد، والذي هاتفناه من المملكة البريطانية. أستاذ الخضر هو الذي حاز على وسام الملكة في العام 2015. شكرا جزيلا مشاهدي الكرام، وحتى ملتقى جديد، يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.